إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذا اليوم تمرين نتركه إلى حصة أخرى ونبدأ مباشرة. قال رحمه الله: تفسير سورة التين. التين، نعم، وهي مكية. عن البراء بن عازب: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سفر في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه، أخرجه الجماعة في كتبهم. إذن فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. إذن لذلك أيها الأخوة، مطلوب من الواحد من أن يسعى في أن يبذل جهدا في أن يحسن قراءته وصوته بالقرآن الكريم، سواء من حيث الاهتمام والاعتناء وتعلم أحكام التجويد. فإن بعضهم قال: الأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، من لم يجود القرآن آثم. والمراد بالتجويد فقط هو إخراج حروفه من مخرجها وإعطائها حقها ومستحقها من الصفات، هذا المراد به. إنسان مثلا ممكن يقرأ بدل يقرأ والتيني يقرأها والتين. قال لي أحدهم: سمعت الإمام يقرأ مالك يوم التين. قلت له: مستحيل، وإنما أنت فقط عندما سمعت الدين هكذا ظننت الدال تاء. وفرق بين التاء والدال، فرق بين التاء والدال. وهذه الحروف قلنا أن الواحد فقط إنما يجتهد في ترويض لسانه على المحل الذي يخرج من الحرف، على المحل الذي يخرج من الحرف. ولذلك ربما بعض الأخوة كذلك يخطئ فيقول لك: سمعت الإمام يقرأ كذا وكذا. وقال لي أحدهم: عندنا إمام يقرأ بأهدنا الصراط المستقيم. أهدنا، قلت له: هذا ما أظن مستبعد. وقال: نعم أهدنا. قلت لعله، قلت له لعله يقرأ: إياك نعبد وإياك نستعين أهدنا. قال: نعم هكذا صح. إذن فرق بين أهدنا ونستعين أهدنا. قلت له: يقرأ نستعين أهدنا قراءة صحيحة ليس فيها إشكال، لكن أهدنا هذه قراءة غلط خطأ. نعم. إذن فلا بد الواحد الحق أن يهتم بأحكام التلاوة. فالله عز وجل قال: ورتل القرآن ترتيلا، اقرأه قراءة اجتهد فيها. نعم، والحمد لله اليوم طرق إلى ذلك متيسرة. هناك بعض القراء يقرؤون قراءة يستطيع الواحد أن يستفيد منهم، يفتح المصحف ويستمع إلى قراءتهم، حتى هذا إذا لم يجد معلما، وإن شاء الله سوف يجده. طريقة ذلك أن يأتي إلى بعض طلبة العلم، الحمد لله هنا ممكن كثير منهم نعرف بأنه الحد الأدنى من أحكام التجويد عنده، قال: أقرأ عليك صفحة فقط، صحح لي وراقب لي إخطائي. وهذا هو الأصل، قبل أن تكون هناك دروس يعني فيها مثلا، يعني قال مثلا باب الإخفاء، إضغام، إظهار، إقلاب، كذا وكذا. لا، وإنما هو الأداء فقط، الأداء بمعنى أن تقرأ، وبعد اليوم وغدا وبعد الغد إن شاء الله سوف يتروض لسانك وسوف تتدارك أخطائك وتقف عليها وتصححها، أو تسأل تقول: كيف أصحح الحرف، أو ما هو وجه الخطأ فيه، بين الخطأ بإذن الله بسرعة. أقول بسرعة لا أظنك سوف تتخطى أسبوعين إلا وقد ظهر عليك التحسن. تبقى ممكن جدا بعض الأشياء أخرى ويعني أمور دقيقة ولطائف ونحو ذلك، هذه كذلك تأتي إن شاء الله ب يعني زيادة الاهتمام وزيادة المواصلة في هذا النوع من الدروس. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. قال رحمه الله اختلف المفسرون هاهنا على أقوال كثيرة، فقيل المراد بالتين مسجد دمشق، هكذا فسرها بعضهم التين مسجد دمشق، وقيل هي نفسها، وقيل الجبل الذي عندها، وقال مجاهد هو تينكم هذا، بمعنى التين هذا الذي كرموس، نحن نقول التين هو الكرموس. والزيتون هي دمشق نفسها. قال المراد بالتين مسجد دمشق مسجدها، وقيل هي نفسها أي دمشق، وقيل الجبل الذي عندها، وقال مجاهد هو تينكم هذا. والزيتون قال قتادة وابن زيد وغيرهم هو مسجد بيت المقدس، وقال مجاهد وعكرمة هو هذا الزيتون الذي تعصرون. وهذا هو القول الراجح أن التين هو التين، هو هذا التين الذي نسميه نحن الكرموس، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تسميته الكرم، الكرم قلب المؤمن، فالتين هو اسمه، والزيتون هو هذا الزيتون نعم الحب الذي لهم الآن موجود عندنا نعم وموجود وكثير، والناس يستعملونه، وربما بعض الناس كذلك يخصون رمضان بزيادة استعمال له ونحو ذلك، هذا هو الزيتون نعم. أقسم الله به تبارك وتعالى، وللشجرتين منافع كثيرة جدا سواء التين أو الزيتون، من ذلك أن التين يعني ثمرة من الفواكه لا يوجد لها عظم، فهي شبيهة بثمار الجنة، ما فيها مثل التمر فيه نواة، يعني هذه النواة كأنها مهما يكون من مذاق فإنها مدام تتوقع أنها موجودة تبقى دائما تتحسس لها داخل فمك خوفا أن تطأها بأسنانك فتحدث لك، فهي ربما تمتع مع شيء من الحذر والانزعاج، لكن الثمار التي ليس فيها شيء الشخص يطلق لسانه وفمه وهو آمن من أن يكون هناك شيء مما ممكن أن تتكسر معه أسنانه، فهذا شبه لهذه الثمرة وهذه الفاكهة بثمار الجنة، هكذا يذكرون عن ثمار الجنة أن هكذا حالها نعم تين. وأما الزيتون فهي الشجرة المباركة، شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء، فهي معروفة ومنافعها كثيرة، وهي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في زيته قال كلوا وادهنوا فإنه من شجرة مباركة، كلوا أي من الزيت وادهنوا أي به كذلك فإنه من شجرة مباركة. نعم. إذن قالوا الزيتون قال قتادة وابن زيد وغيرهم هو مسجد بيت المقدس، إذن هذه كلها في الحق يمكن أن يقال مقارنة مع الاسم الحقيقي لكلمة التين والزيت، قال مجازات، هذه مجازات، ولا يجوز العدول عن الاسم الحقيقي المجاز، سيما وقد فسر السلف رضوان الله عليهم كثير منهم بالتين هو تينكم هذا، هو هذا التين الذي نأكله نعم. والزيتون هو هذا الزيتون هو عينه نعم، وإن اختلفت ربما شيء من أشكاله ونحو ذلك نعم. قال قتادة وابن زيد وغيرهم هو مسجد بيت المقدس، وقال مجاهد وعكرمة هو هذا الزيتون الذي تعصرون، وطور سينين قال غير واحد هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى، سينين أو هو نفسه طور سيناء، سيناء سينين نقل، وهذا البلد لمين، وهذا البلد لمين. هذا إشارة إلى قريب ولا بعيد؟ قريب. إذن هذه إشارة كذلك عن السورة كذلك مكية. وهذا البلد لمين، أي الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو فيه إلى توحيد الله تبارك وتعالى، فهذه السورة إذن مكية. قال يعني مكة. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وإبراهيم النخعي ولا خلاف في ذلك. وقال بعض الأئمة هذه محال ثلاثة بعث الله في كل واحد منها نبيا مرسلا من أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار، موسى عيسى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالأول محله التين والزيتون وهو الشام، الشام أظنها اليوم ما زالت معروفة به بتصديره واستعماله وإشاعة استعماله نعم. قال وهي بيت المقدس نعم. فالأول قال محلة التين والزيتون وهو بيت المقدس التي بعث الله فيها عيسى بن مريم. إذن التين والزيتون بلاده يعني التي كان معروف بها سيما في وقت نزول القرآن الكريم، ليست هي الحجاز طبعا، إنما كانت بلاد الشام وهي الأرض المقدسة، الأرض المباركة التي نزل فيها كثير من الأنبياء، كثير من الأنبياء نزل في هذه الأرض نعم. والثاني طور سينين وهو طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى بن عمران. والثالث مكة. إذن هذه النكتة في ذكر التين والزيتون وطور سيناء وطور سينين وهذا البلد الأمين. قال وهو البلد الأمين الذي من دخله كان آمنا نعم. سينين ظهر أنه على كل حال صيغة وصيغة جمع أو مشبه بالجمع نعم، ليس سينين هذه سينين. قال وهو الذي أصل فيه محمد. قال وفي آخر التوراة ذكر هذه الأماكن الثلاثة جاء الله من طور سيناء يعني الذي كلم الله عليه موسى بن عمران، وأشرق من سعير يعني بلغتهم يعني جبل بيت المقدس الذي بعث الله منه عيسى، واستعلن من جبال فاران يعني جبال مكة التي أرسل الله منها محمدا، فذكرهم على الترتيب الوجودي بحسب ترتيبهم في الزمان. إذن هذا موجود كذلك، ما هو موجود في هذه السورة موجود كذلك في التوراة. ولهذا أقسم بالأشرف ثم الأشرف منه ثم بالأشرف منهما وهي مكة. وقوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا هو المقسم عليه. إذن أنبه كذلك على أن والتين هذه الواو قسم، والزيتون معطوف على التين الذي أقسم به، وطور السينين كذلك معطوف، وهذا البلد لمين كذلك معطوف، لقد خلقنا الإنسان. إذن هذا هو جواب القسم، معناها الله عز وجل أقسم بهذا والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد هذا هو جواب القسم، أي الذي أقسم الله تبارك وتعالى عليه لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وإذا قلنا الإنسان الألف واللام داخلة على الإنسان، ألف ماذا؟ التي للاستغراق، استغراق معناها أن جميع بني الإنسان كل إنسان هذه استغراق يمكنك أن تجعل محلها كل والكلام يصلح في غير القرآن يعني. قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذا هو المقسم عليه، وهو أنه تعالى خلق الإنسان في أحسن صورة وشكل منتصب القامة. إذا الإنسان صورته المشرفة التي هو كرم بها في هذه الاعتدال في القامة، ترون أن أشرف شيء منه هو هذا الوجه الذي اجتمعت فيه حواسه، فتراه يعني بعيد عن الأرض، ليس منكبا كما نرى الحيوانات تمشي على أربع وجهها قريب من الأرض وحواسها ونحو ذلك، بينما الإنسان الذي هذا الوجه منه الذي يحمل حواسه نعم كان بعيد عن الأرض وعال مرتفع وقامته هكذا معتدلة. هذا هو كرامة بني آدم نعم، أو منها أقول من مما كرم به بني آدم في قامته وفي صورته. قال وشكل منتصب القامة سوي الأعضاء حسنها، ثم رددناه أسفل سافلين، ثم رددناه أسفل سافلين. إذن خلقناه في أحسن تقويم ثم رددناه، الله عز وجل يقول قال أسفل سافلين أي إلى النار. قاله مجاهد وأبو العالية والحسن وابن زيد وغيرهم. ثم بعد هذا الحسن بعد هذا الحسن والنظارة مصيره إلى النار إن لم يطع الله ويتبع الرسل. نعم، إذن هذا الذي نحن عليه من هذه الحالة التي هي حسن القوامة واعتدالها وحسن الصورة هي نعمة من نعم الله تبارك وتعالى علينا. الإنسان يستعملها كذلك وهو يؤدي شكر النعمة في طاعة الله تبارك وتعالى، وأن يسجد لله عز وجل ويركع له نعم، ويسجد يضع هذه المواضع الشريفة في الأرض نعم ساجد لله عز وجل متواضع لله تبارك وتعالى، وهذا يكون من أداء شكر هذه النعمة. قال تبارك وتعالى إلا الذين آمنوا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال بعضهم ثم رددناه أسفل سافلين أي إلى أرذل العمر. أرذل العمر معناه يصير في آخر عمره على حالة تراه كالصبيان، وبعض الناس نراه يفقد ذاكرته كلها وربما ينسى أقرب الناس إليه وإلى آخر ذلك من أحواله التي يعود بها كأنما هو صار إلى الصبا من جديد. نعم. قال روي هذا عن ابن عباس وعكرمة حتى قال عكرمة من جمع القرآن لم يرد إلى أرذل العمر، معناها الأمان من هذه الحالة مع ما سيأتي على كلها من تعقبها أنه يرد إلى أسفل السافلين أنه يجمع القرآن من يحفظه كما نقول. واختار ذلك ابن جرير، ولو كان هذا هو المراد لما حسن استثناء المؤمنين من ذلك، لو كان هذا هو المراد لما كان قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات بمعنى لا يردون إلى أسفل سافلين، وفيهم طبعا من لم يجمع القرآن وهو مؤمن، إذن فكيف يخص بهذا الاستثناء أو بأسفل سافلين أرض العمر؟ إذن كأنه لما ذكر ترجيح ابن جرير ذكر ما يعكر على هذا الترجيح، لأن الهرم قد يصيب بعضهم، وإنما المراد ما ذكرناه. إذن المراد بأسفل السافلين هي النار وبئس المصير، نسأل الله عز وجل أن يجيرنا من النار. قال وإنما المراد ما ذكرناه كقوله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقولهم فلهم أجر غير ممنون أي غير مقطوع، غير ممنون بمعنى غير مقطوع، تطلق ممنون وهو كما تقدم من المن نعم، وتطلق ممنون بمعنى مقطوع كما تقدم. ثم قال فما يكذبك بعد بالدين، فما يكذبك يعني يا ابن آدم، كأنه خاطبه أو التفت إليه في الخطاب، يا ابن آدم فما يكذبك يعني يا ابن آدم بعد بالدين. بعد كأنه ظرف هكذا يبنى على الضم ومن ظروف الغايات، أي بعد هذا كله، بعدما تقدم حذف هذا المضاف نعم ثم يعني جعلهم بني عبد. ما يكذبك بالدين بعد ذلك يعني، أي قال أي بالجزاء من المعاد وقد علمت البدءة. وقد علمت البدءة، الدين هو المراد بماذا؟ الجزاء يوم القيامة، مالك يوم الدين أي يوم الجزاء نعم. قال وقد علمت البدءة، خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك، أي ما الذي يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ إذن هذا كذلك فيه ذكر المعاد، ذكر المعاد نعم. ما هي الطريقة التي ذكرها هنا؟ تشبه الطريقة التي فيها ذكر الله عز وجل قدرته تبارك وتعالى إحياء الموتى، وعلى أنه كما بدأنا أول خلق نعيده، حديث على النشأة الأولى نعم، تشبهها نعم أو قريب منها. قال أليس الله بأحكم الحاكمين، وفيه كذلك أن حكمته تبارك وتعالى تقتضي أنه لا يترك الخلق سدى، يعني هذه الدنيا يقع فيها ما يقع من ظلم واعتداء وكذا وكذا وكذا، الأمور تنتهي من غير حساب ويبقى المظلوم مظلوما وكذا، هذا ليس من حكمة الله عز وجل، وإنما الله عز وجل يوم القيامة كل واحد سوف يأخذ حقه كاملا نعم، حتى الشات الجلحاء تقتص من القرناء نعم. قال الذي لا يجوز ولا يظلم أحد ولا يظلم أحدا، ومن عدله أن يقيم القيامة فينصف المظلوم في الدنيا ممن ظلمه نعم. أليس الله بأحكم الحاكمين، أي ما أي أما هو أحكم الحاكمين الذي لا يجوز أو لا يجور عفوا لا يجور ولا يظلم أحدا، ومن عدله أن يقيم القيامة فينصف المظلوم في الدنيا ممن ظلمه نعم. تفسير سورة اقرأ، وهي أول شيء نزل من القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نعم، هذه السورة على كل حال دائما تذكر، سيما أهل السيرة يذكرونها نعم في بدء الوحي، بدء الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأول كتاب في صحيح البخاري وكتاب الوحي. قال وروى الإمام أحمد عن عائشة قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، الصادقة في بعض الروايات الصالحة، وما يراه أي الإخوة الشخص في نومه على ثلاثة، على ثلاثة أقسام، هذا واحد منها الرؤيا الصادقة أو الرؤيا الصالحة، لا تزال هذه الرؤيا موجودة اليوم، موجودة نعم، وهي جزء من 46 جزءا من النبوة، يعني من وجد شيئا منها فعنده جزء من 46 جزء من النبوة، من النبوة نعم، النبوة انقطعت لم يبق منها إلا هذه المبشرات. إذن الرؤية الصالحة قلنا قسم، وهناك قسم يسمى أضغاث الأحلام. أضغاث أحلام، ما معنى أضغاث أحلام؟ ترى إنسان يرى في نومه أشياء غير منسقة، غير منسقة، مبعثرة في صورة فوضوية، غير متماسكة، غير مرتبة، لا تصلح أن الإنسان يجعل منها حكاية، هذه تسمى أضغاث أحلام، وهي في الغالب تكون أمنيات النفس، من الشخص عنده أمنيات أشياء يحب أن يحققها فيعجز عن تحقيقها في الواقع، فيرى نفسه في المنام أنه قد وصل إليها وحققها، فيسمى هذا ماذا؟ أضغاث أحلام. وهناك قسم ثالث وهو تلاعبات الشيطان بابن آدم، يريه في المنام أنه وقع له كذا، وأنه مات، وأنه ضربه شخص، وأنه وقع، كلها منامات مفزعة، ومنامات كذلك الشخص إذا ربما لم يكن يعرف الهدي النبوي ربما يعيش أيام بعدها وهو عبوس الوجه. ممكن تقول له فلان ما بك هذه الأيام أراك مكفهر هكذا، ما بك، هو في نفسه ممكن لا يعرف ماذا، ولكن تسلط على هذا المنام أو هذا الحلم فغير له مجريات حياته، فصار يعيش نوع من اليأس ونحو ذلك، استولى عليه فصار هكذا يأمن نعم يعيش. وهذا النوع القسم الثالث الذي هو قلت يعني تلاعبات الشيطان بالإنسان في المنام سهل. الإنسان إذا كان نائما على جهة ينقلب إلى جهة أخرى غيرها وينفث عن يساره ثلاثا هكذا نعم، ويقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت في منامي أن يضرني في ديني ودنياي، ويواصل نومه أو إن شاء قام ولا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه، لن يجد منها شيئا، وإنما الشيطان ربما هذه محاولته، ولتعلموا كذلك أن الشيطان حتى في المنام ولا يتركنا، فكيف في اليقظة، فلنحذر إذن منه نعم. وأما هذه ولا يجوز له كذلك أن يقصها على أحد كأن مكان، لا صديق ولا عدو، الغيها. وإذا قصصتها ولو كأنك مثلا تحكيها لي وممكن لصديقك أو لأقرب الناس إليك وكذا وكذا، كأنك تريد تجذب الوقت كما نقول مثلا ونحو ذلك، لا، إذا فعلت يعلم بأنه سوف يأتيك غدا. وإذا علم أنك هذا المنامات لا تحكيها أنت الناس تفعل هكذا سوف يحكيك لنا، ويشوف نفسه ذاك الذي فعله بك ويراك أنت مهتم به وتحكيه، وربما كذلك أنت قلق منه فسوف يعود إليك، ولكن الذي ألغاه وأقصاه من اهتمامه أصلا هذا لن يعود إليه الشيطان. وكان بعض الناس اليومين يقول كنا نشوف على الأمور كابوسية في المنام وكذا وكذا، حتى وعلى هذه الطريقة في حق لا تحكيه، دعه نعم سوف يضمحل ولن تجد منه شيئا نعم. وأما إذا كانت القسم الأول وهو الرؤية الصالحة نعم، فهو داخل تحت قوله وأما بنعمة ربك فحدث، أي نعمة حدث بها، سيما إذا وجدت من يفسرها لك أو يؤولها لك أو يعبرها، يسمونه تعبير ويسمونه تأويل ويسمونه كذلك التفسير. هذه الأحلام أي التي هي الرؤيا مبشرات الرؤيا الصالحة قسمين، منها ما هو رموز، رموز بمعنى يقرأها واحد متخصص يعني كلمات ربما دلالاتها العادية ليس هي، فتحتاج إلى فك هذه الرموز بقراءة يعني من واحد معروف مثلا بين الناس بأنه يفك هذه الرموز نعم. وإما أن تكون هي على ما رأيت كما هي ما فيها رموز ولا شيء نعم، فإذا كانت على ما هي فلا إشكال، وأما إذا كانت رموز فلا بد لك أن تلتمس لها من يعني تذكرها له على أساس أنه سوف يبين لك ويسقط كل رمز على ما هو عليه نعم، وهي تقع على ما فسرت به كذلك، ولا يجوز الإنسان يركبها كذلك من عنده يعني حلما ويدعي بأنه رأى كذا وكذا ويذهب إلى شخص ليفسره له نعم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده الرؤية الصالحة، الرؤية الصالحة هذا النوع الذي قلنا هو جزء من 46 جزءا من النبوة كان يجده صلى الله عليه وسلم نعم. قالت فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، معنى كما رأى، ثم حبب إليه الخلاء يختلي، سيما عن الجاهلية الشرك وعبادة الأوثان وعبادة الأصنام ونحو ذلك. قال ثم حبب إليه الخلاء يختلي يعني، فكان يأتي حراء فيتحنث فيه، التحنث معناه التعبد، وهو التعبد الليالي ذوات العدد، ويتزوج لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزوج لمثلها، أي لمثل هذه الخرجة التي خرجها، حتى فجأه الحق وهو أظنها فجأه، أظنها فجأه ويكون مضارع يفجأه، وإذا كان فجأه فكذلك يكون يفجأه. نعم. إذن قال حتى فجأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فيه فقال اقرأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما أنا بقارئ. ما أنا، ما هذه النافية، ويقصد صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ معنى لست من أهل القراءة، ليس معنى ما أنا بقارئ معنى لا أقرأ، من لا استجيب لأمرك، لا، ما أنا بقارئ بمعنى لست ممن يقرأ. قال فأخذني فغطني، الغط معنى كأنه ضمة فيها ما فيها من يعني ربما الانتباه أو شد انتباهنا. قال حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، معنى اطلقني، فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال الجهد معنى المشقة، كأنه غطه غطة بمعنى كأن بسم وجد منها شيء من الضيق. فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق حتى بلغ ما لم يعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه كلها نزلت في هذه المناسبة، حتى بلغ ما لم يعلم. قال فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة، يرجف قلبه صلى الله عليه وسلم، المشهد لأول مرة يقع له. نعم. فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال يا خديجة مالي، فأخبرها الخبر أي ما وجده في غار حراء، وقال قد خشيت على نفسي. فقالت له كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة وتصدق الحديث وتحمل الكلا، الكلب على الإنسان العاجز، وتقري أو وتقري الضيف، قراء الضيف معناها ما يعد له من الطعام، الضيف يعني هناك بين الناس من هكذا دائما على ما هو معروف، حتى العرب قديم كانت عندهم هذا قراء الضيف، يسمى قراء الضيف أن الشخص دائما عنده يعني كأنه شيء في ماله هكذا يعده فجئه. نعم فجئه ربما هو قلنا الذي جيد لو نضبطها بكسر الجيم، نعم، وتكون كذلك الهمزة على النبرة بدل همزة على الألف، فجئه تكون الهمزة على النبرة. نعم. قال فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة زوجته التي تزوج بها صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي، فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال يا خديجة مالي، فأخبرها الخبر وقال قد خشيت على نفسي. فقالت له كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا. سبحان الله، هذه كلمة أبشر اليوم مازال في السعودية. قالت أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة، إنك لتصل الرحمة وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. النوائب معناها ما ينوب الإنسان من الصعاب أنت تعينه عليه. ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي وهو ابن عم خديجة. طبعا هو الذي كان عنده مقاري يعرف شوية عنده شوية من علم هكذا فقط، وإن كان علم ما هو موجود في الكتب السابقة فهو يعني أمثل ما هو موجود في ذلك الوقت، يعني لعله ممكن يعرف تفسير ما حصل. نعم نعم. قالت وكان يكتب، نعم، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، ابن عمها أخي أبيها معناها عمها خبة ابنه. وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي وكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت خديجة أي ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة ابن أخي ما ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى، فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى، هذا الناموس الذي أنزل على موسى. إذن الناموس يطلق ويراد به جبريل عليه السلام، خلاف لما ربما هو شائع عندنا نقول الناموس بعض يقول الناموس، وزيد عندنا واحد الوادي يقول هو الناموس. نعم قال ليتني، قال نعم، قال هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ليتني فيها جذعا أكون حيا حين يخرجك قومك، بمعنى يقول له لو كنت في ذلك الوقت بمعنى أستطيع أن أدافع عنك وأن أكون من أنصارك عندما يخرجك قومك. نعم توقع أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يخرجه قومه. نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم أو مخرجيهم؟ فقال ورقة نعم لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، معنى ما جاء أحد بهذا الذي جئت به من الدين، نعم الذي فيه التوحيد وفيه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، إلا وقابله الناس بالعداوة، لأنه سوف يعني يمحي أوضاعهم هذه التي هم عليها من الدين الفاسد ويأتي بالدين السماوي. نعم قال لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي، أن توفي وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحب لكم أن تضعوا هنا خط بعد، ثم يأتي بعد ذلك فيما بلغنا إلا عودي، قال حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا انتهى البخاري، هنا انتهت رواية البخاري عند هذا الموضع بالضبط، رواية البخاري الحديث في كتاب التفسير وفي مواضع أخرى على كل حال، هنا انتهى. هذه الزيادة هي من بلاغات محمد بن شهاب الزهري، وهي بعد قوله فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال. قلنا هذه الزيادة لم تثبت، وكثير من أصحاب السير يعتنون بها ويذكرونها، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة يطلع على جبل، على جبل ويريد أن يرمي نفسه من الجبل. قلت هذا من بلاغات محمد بن شهاب الزهري، علق عليه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح السيرة النبوية، قال من بلاغات الزهري، بل ولست في البخاري ولا على شرط صحيح البخاري، ولذلك لم يخرجها مسلم في صحيحه. هذه الزيادة تنتبه لها، يظن الواحد بأنه ما زال الكلام متواصل في البخاري، ليس في البخاري الزيادة. قال فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى، يتردى بمعنى ماذا؟ يلقي بنفسه. نعم يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه، تبدى له جبريل فقال: يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن بذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع. فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة، معنى تكرر من هذا الفعل، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. وهذا الحديث، هذا هو الغريب، قال: وهذا الحديث مخرج في الصحيحين، هذا لابد أن تنتبه له. قال: وهذا الحديث، ليس هكذا قلت، قلت من ذلك الموضع، إنما هو من بلاغات محمد بن شهاب الزهري وليس في البخاري، بل قال الشيخ الألباني حمر ليس حتى على شرط البخاري. قال: ولذلك قلت هذا الكلام في صحيح السيرة. الشيخ الألباني رحمه الله له مشروع كتاب صحيح السيرة لم يكمله، وأخرج منه كتاب واحد فقط، نعم، مطبوع موجود، ذكر هذا الكلام الذي أذكره الآن، نعم. وإنما ترجعون إلى صحيح البخاري كذلك لا تجدون هذه الزيادة، وإنما في صحيح البخاري لم يصرح بأنها من بلاغات محمد بن شهاب الزهري، ولكن ذكرها هكذا، نعم. قال: وهذا الحديث مخرج في الصحيحين. نعم، قل آخر موضع: حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا انتهى الحديث كما في صحيح البخاري، لأن محمد بن شهاب الزهري روي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، مع أن عائشة رضي الله نفسها هذا يسمى من مراسيلها، واضح ولا لا؟ ليس مما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عائشة تتزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مكة، إنما في المدينة، وهي رضي الله عنها لم تشهد هذا المشهد أصلا وما حضرته، وإنما لابد أنها سمعته من صحابي آخر. مراسيل الصحابي لا إشكال فيها، نعم، مراسيل الصحابي عن الذي يقول فيه الصحابي مما لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، نعم. فهذا لا إشكال في مرسل عائشة رضي الله عنها، ولكن إشكال فيما، نعم، قلنا هنا دمجه كأنه من كلامي أو من مما روته عائشة، وإنما هو من بلاغات قلت محمد بن شهاب الزهري، نعم. قال: فأول شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركات، وهن أول رحمة رحم الله بها العباد، وأول نعمة أنعم الله بها عليهم، وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة. قال تعالى: نعم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، خلق الإنسان من علق. العلق ربما كنا قديم نسمع الناس يقولون ماذا؟ علقة، نعم، جبيبة هكذا حمراء تكون في الماء، تعيش في الماء، نعم، يقول العلقة، نعم، وهي ربما إشارة إلى فعلها فقط لأنها تتعلق. هكذا كذلك العلقة تتعلق بجدار الرحم المرأة، نعم. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم اقرأ الثانية، هذه ليست توكيد الأولى على الصحيح، وإنما هي تأسيس، لأن الذي تعلقت بالأولى غير الثانية. اقرأ باسم ربك، هكذا أيها الإخوة كذلك أنبه على أن ذكر اسم الله عز وجل في افتتاحيات الأمور مما تطلب به البركة. الناس يتعلقون بالبركة كثيرا، ولكن ربما يريدونها من جهات لم تثبت بها، ودونهم مثلا الإنسان يقول بسم الله عند أكله، عند شربه، بل حتى عند دخوله بيت الخلاء، عند جماعه، إلى آخر ذلك من المواضع يقول بسم الله، نعم. أنت شير، نعم، تفضل، نعم، بسم الله يقولها قلت الشخص ويحاول أن يجتهد، وهي من ذكر الله تبارك وتعالى، أن يقول بسم الله عند شربه، عند أكله، عند ما يريد أن يبدأ ما يبدأه من الأمور الشريفة، يقول بسم الله، بسم الله، وهو يذكر اسم الله تبارك وتعالى. بل هناك مواضع واجبة كعند الأكل مثلا، أو عند الذبح يقول بسم الله، تفضل، يقول بسم الله، نعم. قال عم وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة، وأن من كرمه تعالى أن علم الإنسان ما لم يعلم فشرفه وكرمه بالعلم، وهو القدر الذي امتاز به أبو البرية آدم على الملائكة، وعلم آدم الأسماء كلها، الله عز وجل الذي علمه وبه امتاز. نعم. والعلم تارة يكون في الأذهان، معلومات محصلة في الذهن، وتارة يكون في اللسان، يتكلم بالشخص بما في ذهنه طبعا، وتارة يكون في الكتابة بالبناء. كل شيء موجود، هذه الوجودات الثلاث، شيء في الذهن وفي اللسان، وكذلك يكون مكتوبا ذهنيا ولفظيا ورسميا. والرسمي يستلزمها من غير عكس، معنى كل ما هو مكتوب لا بد أن يكون في اللسان ويكون في الذهن كذلك. فلهذا قال: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. القلم، الأقلام كانوا قديما يعني يأتون ب نسمح لنا الإصبع هكذا كما هو، مش جواح الوقت على كل القلم والقصب هذا يقسمونه ويجعلونه قلم، كانوا يأتون بها كما هي، ربما يكون أفيد، كأنه أنبوبة تمتلئ بالحبر وتبقى تنفخ تكتب. ثم صار بعد ذلك النص، يعني يأتون بنصفها فقط، وكانت القلم يقلم كما تقلم الأظافر، يقلم بمعنى يعني يصنع صناعة النعم، وهذا صار الآن سرنا نسميه سيالة هكذا، ولكن نطلق عليه قلم، وصورته صورة قلم، ويفعل مثل ما يفعل القلم. قال: وفي الأثر قيدوا العلم بالكتابة. قيدوا العلم بالكتابة، هكذا أيها الإخوة، كل واحد لا يقيد الآن إلا وإن شاء الله سوف، ربما إذا تقدم بنا وسألنا سؤال مما يتعلق بما سبق سوف إن شاء الله سوف يجيب، والذي يظن بأنه سوف هكذا يعني يغتر باللحظة الحالية وأنه يفهم ثم بعد يومين فقط كأنه ما حضر هذا المجلس. قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أومر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. يخبر تعالى عن الإنسان أنه ذو فرح وأشر وبطر وطغيان إذا رأى نفسه قد استغنى وكثر ماله. هذا من ضعف الإنسان، أنه ربما وهو ضعيف مجرد ما يخرج عن هذا الضعف وتتغير حاله ويصير في حالة من الاستغناء يركبه الطغيان كما قال تعالى: كلا إن الإنسان. إذن هذه كأنها صفة متأصلة في الإنسان، وهي من الصفات التي ينبغي أن تزكي نفسك منها، تتخلص منها وتتخلى عنها. إذا عرفتها تحاول أن تقلم أخلاقك من هذه الصفة، صفة الطغيان بعد الغنى. نعم. وليس الغنى غنى المال ربما كما نحن نتوهم، قال بعضهم الاستغناء مجرد الاستغناء عن الغير حتى في قضاء الحوائج. كل منا كان عندما كان صغيرا له أم، نعم، تقوم بأساسيته وتغسل له يعني مواضع النجاسة منه وتغسل ثيابه وتطعمه وتشربه وترضعه إلى آخره، ثم بعد ذلك أخذ يستغني عن هذه الأشياء، صار يأكل وحده ويقضي حاجته وحده ونحو ذلك. هذا كذلك استغناء. قال يخبر تعالى على الإنسان أنه إذا إنه ذو فرح وأشر وبطر وطغيان إذا رأى نفسه. أين كلمة نفسه؟ رآه هكذا، أين هو نفسه؟ ضمير، أي ضمير؟ في رآه، ضمير الفاعل والمفعول، المفعول رآه، وضمير الفاعل هو أين هو؟ تقديره يعود على الإنسان، إذا الإنسان هو الفاعل والمفعول. نعم، إذن هذا كذلك من خصائص هذا النوع من الأفعال يسمى أفعال القلوب، من خصائصها وحده أن الفاعل والمفعول يعود نفس الشخص ونفسه، هو الفاعل وهو المفعول، رآه هو رأى نفسه، هو الرائي وهو المرئي، كما يقال مثلا رأيتني في المنام، رأيتني هكذا نقول، رأيتني بمعنى أنا رأيت نفسي، أنا الرائي وأنا المرئي، هذا هو هناك ذلك انتبه له. هذا النوع من الأفعال يسمى أفعال القلوب من خصائصه، لا يمكن أن تقول مثلا ضربتني، لا يصح، ضربتني ما يصح، أنت ضربت روحك، إذا أردت ضربت بلا ضربت روحك بلا فعلت هكذا قل ضربت نفسي، لكن لا تقول ضربتني، قل ضربت نفسي أو ضربت رأسي ولا ضربت يدي ولا ضربت ما ضربته من منجل، ولكن لا تقول ضربتني. لكن هنا في هذه الأفعال يجوز أن تقول رأيتني، خلتني. نعم، قال وكثر ماله ثم تهدده وتوعده ووعظه فقال إن إلى ربك الرجعى، إن إلى ربك الرجعى، تذكير له، إن إلى ربك الرجعى، نقول إن لله وإنا إليه راجعون، دائما الإنسان يتذكر أنه الرجعى إلى الله عز وجل يوم القيامة، مهما يقع منك ومهما يحصل منك فإنك ترجع إلى الله تبارك وتعالى وتحاسب على ما عملت وعلى ما قلت. نعم، قال أي إلى الله المصير والمرجع، وسيحاسبك على مالك من أين جمعته وفيما صرفته. ثم قال تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، نزلت في أبي جهل لعنه الله، وتوعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة عند البيت، فوعظه الله تعالى بالتي هي أحسن أولا، قال أبو جهل أو أقسم أنه لو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عند الكعبة فإنه سوف يطأ عنقه بقدمه، يعني يدير رجله على 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 عنق النبي صلى الله عليه وسلم. نزلت في أبي جهل لعنه الله، توعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة عند البيت، فوعظه الله تعالى بالتي هي أحسن أولا، فقال أرأيت إن كان على الهدى، إذا كان هذا على الهدى هل تفعل بهذا الفعل؟ أي فما ظنك إن كان هذا الذي تنهاه على الطريق المستقيمة في فعله، أو أمر بالتقوى بقوله وأنت تزجره وتتوعده على صلاته. ولهذا قال ألم يعلم بأن الله يرى، أي أما علم هذا الناهي لهذا المهتدي أن الله يراه ويسمع كلامه وسيجازيه على فعله أتم الجزاء. ثم قال تعالى متوعدا ومتهددا كلا لئن لم ينته، كلا هذه كلا ليست كلا التي كنا نراها سابقا، هذه كلا من حقا، وقيل كلا كذلك معنى الزجر، كلا لئن لم ينته، هذه انتبه الكلام مركب فيه اللام هذه التي تشعر بأن هناك قسم محذوف، إشعار به اللام التي تسمى اللام موطئة للقسم، وإن هذه شرطية، إن لئن لم ينتهي لنسفعن، إذن اجتمع لدينا هنا ماذا؟ شرط وقسم، وحذف لدي اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت، إذا ما قد تأخر شرطا فهو ملتزم، إذن يحذف أحدهما، إذن المذكور هو جواب القسم. قال أي لئن لم يرجع عما هو فيه من الشقاق والعناد على أبو جهل لنسفعن بالناصية. هذا جواب الشرط جواب القسم لنسفعن. وانتبه جيد ليس في القرآن الكريم إلا هذه مكتوبة هي الأصل أنها نون تكيد خفيفة نون تكيد خفيفة نعم بدل أن تكتب بالنون الخفيفة نعم كتبت هكذا في صورة التنوين على الألف لنسفعن ومثله كذلك وليكونن من الصاغرين. وقيل في قوله القيا القين نعم والصحيح أنها القيا في جهنم كل كفار يعني نعم. إذن لنسفعن بالناصية نعم قال لنسفعن بالناصية أي لنسمنها سوادا يوم القيامة يسيمها كما قال عز وجل يعرف المجرمون بسيماهم فيوخذ بالنواصي والأقدام الناصية هذه وربما كذلك شعره يجر منه نعم يأخذه الله عز وجل من هذا الموضع ويجره إلى جهنم ليعاقبه على ما أو على ما فعل. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. ثم قال ناصية كاذبة خاطئة يعني ناصية أبي جهل كاذبة في مقالها خاطئة في فعالها خاطئة نعم خاطئة وربما تطلق كلمة مخطئ قال فلان خاطئ كقاسط ومقسط يقال للشخص الخاطئ إذا كان يفعل ما يفعله عن عمد عن عمد ليس عن جهل يقال خاطئ. والمخطئ الناصية قلنا هذه وربما أطلق وأريد بها الشعر الذي في الناصية شعر يقال شعر الناصية هذا الشعر الذي في هذا المكان بالضبط وما هذا كله جبهة الحق ما بين هذا العظم وهذا العظم كما يقال لهذا الشعر هنا هو الأصل الصدغ يقال لهذا الموضع وربما أطلق وأريد به الشعر النازل هنا. قال كاذبة إذن قلت المخطئ تطلق ويراج به المخطئ من فعل ما فعل عن جهل يقال فلان مخطئ وما إذا قلت خاطئ لا يأكله إلا الخاطئون بمعنى ما يفعل له مما يفعل له عن عمد. الله عز وجل قال خاطئة يعني ناصية أبي جهل كاذبة في مقالها خاطئة في فعالها فليدع نادية فليدع نادية أي هذا الرجل الذي هو أبو جهل فليدعو نادية عند ذاك عندما الله عز وجل يدعو الزبانية الملائكة الذين يعاقبونه ويأخذونه بناصية ليعاقبه يدعو عند ذلك ويستنجد بناديه النادي معناها جماعة الذين يجتمعون معه ويتشاور معهم ويذكرون أمورهم ويذكرون كذا يقاله يقال مثلا أهل النادي أو المنتدى أو نحو ذلك. إذن فليدعو ناديه سندعو الزبانية بمعنى كأنه يعني يستنجد بهم ليفعل ذلك ولا يجدي طبعا. قال أي قومه وعشيرته أي ليدعوهم يستنصر بهم سندعو أي الله عز وجل سندعو الزبانية وهم ملائكة العذاب حتى يعلم من يغلب. قيل الزبانية مفرد ليس جمع وقيل جمع. قال حتى يعلم من يغلب أحزبنا أو حزبه. روى البخاري عن ابن عباس قال أبو جهل لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه هكذا قال. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لئن فعله لأخذته الملائكة. وكذا رواه الترمذي والنسائي بن جرير وروى أحمد والترمذي وابن جرير وهذا لفظه عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام فمر به أبو جهل بن هشام فقال يا محمد ألم أنهك عن هذا وتوعده. فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهره فقال يا محمد بأي شيء تهددني أما والله إني لأكثر هذا الوادي ناديا. فأنزل الله فليدع ناديه سندع الزبانية. قال ابن عباس لو دعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب من ساعته. وقال الترمذي حسن صحيح وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال قال أبو جهل لئن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه. قال فقال لو فعل لأخذته الملائكة عيانا، ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. وروى ابن جرير عن أبي هريرة قال قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا نعم. مقصود تعفير الوجه معناه السجود، تعفير الوجه معناه أن الشخص عندما يسجد طبعا سوف يعفر وجهه بالعفراء أي التراب. وروى ابن جرير عن أبي هريرة قال قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا نعم. قال فقال واللات والعزى لئن رأيته يصلي كذلك لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهه في التراب. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي ليطأ على رقبته قال فما فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيده، يعني ما استطاع أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم، وجد بينه وبين حائل لا يستطيع أن يصله وهو يحاول. قال فقيل له ما لك؟ قال فقال إن بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قال وأنزل الله لا أدري في حديث أبي هريرة أم لا كلا إن الإنسان لا يطغى إلى آخر السورة، وقد رواه أحمد بن حنبل ومسلم والنسائي. وقوله كلا لا تطعه، لا تطعه يعني يا محمد لا تطعه فيما ينهاك عنه من المداومة على العبادة وكثرتها، أي أبو جهل. وصلي حيث شئت ولا تباله، فإن الله حافظك وناصرك وهو يعصمك من الناس، واسجد واقترب. كما ثبت في الصحيح عند مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء. وتقدم أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسجد في إذا السماء انشقت وإقرأ باسم ربك. إذن هذه السورتان ثبت السجود فيهم خلاف للمذهب المالكي على كل حال، لا يسجدون هنا ولا يسجدون في سورة النجم ولا في إذا السماء انشقت. نتوقف عن القدر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن اليوم تمرين نتركه إلى حصة أخرى ونبدأ مباشرة. قال رحمه الله تفسير سورة التين. التين نعم، وهي مكية. عن البراء بن عازب كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سفر في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه، أخرجه الجماعة في كتبهم. إذن فما رأيت، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه، لذلك أيها الأخوة مطلوب من الواحد من أن يسعى في أن يبذل جهدا في أن يحسن قراءته وصوته بالقرآن الكريم، سواء من حيث الاهتمام والاعتناء وتعلم أحكام التجويد، فإن بعضهم قال الأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن أثم، من لم يجود القرآن أثم. والمراد بالتجويد فقط هو إخراج حروف من مخرجها وإعطائها حقها ومستحقها من الصفات، هذا المراد به. إنسان مثلا ممكن يقرأ بدل يقرأ والتين يقرأها والتين. قال لي أحدهم سمعت الإمام يقرأ مالك يوم التين، قلت له مستحيل، وإنما أنت فقط عندما سمعت الدين هكذا ظننتها الدال تاء، وفرق بين التاء والدال، فرق بين التاء والدال. وهذه الحروف قلنا أن الواحد فقط إنما يجتهد في ترويض لسانه على المحل الذي يخرج من الحرف، على المحل الذي يخرج من الحرف. ولذلك ربما بعض الأخوة كذلك يخطئ فيقول لك سمعت الإمام يقرأ كذا وكذا، وقال لي أحدهم عندنا إمام يقرأ بأهدنا الصراط المستقيم، أهدنا، قلت له هذا ما أظن مستبعد، وهذا نعم أهدنا، قلت لعله، قلت له لعله يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين أهدنا، قال نعم هكذا صح. إذن فرق بين أهدنا ونستعين أهدنا، قلت له يقرأ نستعين أهدنا قراءة صحيحة ليس فيها إشكال، لكن أهدنا هذه قراءة غلط خطأ. نعم. إذن فلا بد الواحد الحق أن يهتم بأحكام التلاوة، فالله عز وجل قال ورتل القرآن ترتيلا، يقرأه قراءة يجتهد فيها. نعم. والحمد لله اليوم الطرق إلى ذلك متيسرة، هناك بعض القراء يقرؤون قراءة يستطيع الواحد أن يستفيد منهم، يفتح المصحف ويستمع إلى قراءتهم، هذا إذا لم يجد معلما، وإن شاء الله سوف يجده. طريقة ذلك أن يأتي إلى بعض طلبة العلم، الحمد لله هنا ممكن كثير منهم نعرف بأنه الحد الأدنى من أحكام التجويد عنده، قال أقرأ عليك صفحة فقط صححها لي وراقب لي إخطائي، وهذا هو الأصل، قبل أن تكون هناك دروس يعني فيها مثلا يعني قال مثلا باب الإخفاء إضغام إظهار إقلاب كذا وكذا، لا، وإنما هو الأداء فقط، الأداء بمعنى أن تقرأ وبعد اليوم وغدا وبعد الغد إن شاء الله سوف يتروض لسانك وسوف تتدارك أخطائك وتقف عليها وتصححها، أو تسأل تقول كيف أصح هذا الحرف أو ما هو وجه الخطأ فيه، بين للخطأ بإذن الله بسرعة، أقول بسرعة، لا أظنك سوف تتخطى أسبوعين إلا وقد ظهر عليك التحسن. تبقى ممكن جدا بعض الأشياء أخرى و يعني أمور دقيقة ولطائف ونحو ذلك، هذه كذلك تأتي إن شاء الله ب يعني زيادة الاهتمام وزيادة المواصلة في هذا النوع من الدروس. نعم. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. قال رحمه الله اختلف المفسرون هاهنا على أقوال كثيرة، فقيل المراد بالتين مسجد دمشق، هكذا فسرها بعضهم، التين مسجد دمشق، وقيل هي نفسها، وقيل الجبل الذي عندها، وقال مجاهد هو تينكم هذا، بمعنى التين هذا الذي كرموس، نحن نقول التين هو الكرموس، والزيتون هي دمشق نفسها. قال المراد بالتين مسجد دمشق مسجدها، وقيل هي نفسها أي دمشق، وقيل الجبل الذي عندها، وقال مجاهد هو تينكم هذا. والزيتون قال قتادة وابن زيد وغيرهم هو مسجد بيت المقدس، وقال مجاهد وعكرمة هو هذا الزيتون الذي تعصرون. وهذا هو القول الراجح، أن التين هو التين، هو هذا التين الذي نسميه نحن الكرموس، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تسميته الكرم، الكرم قلب المؤمن، فالتين هو اسمه. والزيتون هو هذا الزيتون، نعم، الحب الذي له الآن موجود عندنا، نعم، وموجود وكثير، والناس يستعملونه، وربما بعض الناس كذلك يخصون رمضان بزيادة استعمال له ونحو ذلك، هذا هو الزيتون، نعم، أقسم الله به تبارك وتعالى. وللشجرتين منافع كثيرة جدا، سواء التين أو الزيتون، من ذلك أن التين يعني ثمرة من الفواكه لا يوجد لها عظم، فهي شبيهة بثمار الجنة، ما فيها مثل التمر فيه نواة، يعني هذه النواة كأنها مهما يكون من مذاق فإنها مدام تتوقع أنها موجودة تبقى دائما تتحسس لها داخل فمك، خوفا أن تطأها بأسنانك فتحدث لك، فهي ربما تمتع مع شيء من الحذر والانزعاج. لكن الثمار التي ليس فيها شيء، الشخص يطلق لسانه وفمه وهو آمن من أن يكون هناك شيء مما ممكن أن تتكسر معه أسنانه، فهذا شبه لهذه الثمرة وهذه الفاكهة بثمار الجنة، هكذا يذكرون عن ثمار الجنة أن هكذا حالها، نعم، تين. وأما الزيتون فهي الشجرة المباركة، شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء، فهي معروفة ومنافعها كثيرة، وهي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في زيته، قال كلوا وادهنوا فإنه من شجرة مباركة، كلوا أي من الزيت، وادهنوا أي به كذلك، فإنه من شجرة مباركة، نعم. إذن قال والزيتون قال قتادة وابن زيد وغيرهم هو مسجد بيت المقدس. إذن هذه كلها في الحق يمكن أن يقال مقارنة مع الاسم الحقيقي لكلمة التين والزيت، قال مجازات، هذه مجازات، ولا يجوز العدول عن الاسم الحقيقي المجاز، سيما وقد فسر السلف رضوان الله عليهم كثير منهم بالتين هو تينكم هذا، هو هذا التين الذي نأكله، نعم، والزيتون هو هذا الزيتون هو عينه، نعم، وإن اختلفت ربما شيء من أشكاله ونحو ذلك، نعم. قال قتادة وابن زيد وغيرهم هو مسجد بيت المقدس، وقال مجاهد وعكرمة هو هذا الزيتون الذي تعصرون، وطور سينين قال غير واحد هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى، سينين أو هو نفسه طور سيناء، سيناء سينين نقل، وهذا البلد لمين، وهذا البلد لمين، هذا إشارة إلى قريب ولا بعيد؟ قريب. إذن هذه إشارة كذلك عن هذه الصورة كذلك مكية، وهذا البلد لمين أي الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو فيه إلى توحيد الله تبارك وتعالى، فهذه الصورة إذن مكية، قال يعني مكة. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وإبراهيم النخعي ولا خلاف في ذلك، وقال بعض الأئمة هذه محال ثلاثة بعث الله في كل واحد منها نبيا مرسلا من أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار، موسى عيسى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالأول محله التين والزيتون وهو الشام، الشام أظنها إليوم ما زالت معروفة به بتصديره واستعماله وإشاعة استعماله، نعم. قال وهي بيت المقدس، نعم. فالأول قال محلة التين والزيتون وهو بيت المقدس التي بعث الله فيها عيسى بن مريم، إذن التين والزيتون بلاده يعني التي كان معروف بها سيما في وقت نزول القرآن الكريم ليست هي الحجاز طبعا، إنما كانت بلاد الشام وهي الأرض المقدسة، الأرض المباركة التي نزل فيها كثير من الأنبياء، كثير من الأنبياء نزل في هذه الأرض. نعم. والثاني طور سينين، وهو طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى بن عمران. والثالث مكة. إذن هذه النكتة في ذكر التين والزيتون وطور سيناء وطور سينين وهذا البلد الأمين. قال وهو البلد الأمين الذي من دخله كان آمنا. نعم سينين ظهر أنه على كل حال صيغة وصيغة جمع أو مشبه بالجمع. نعم ليس سينين هذه سينين. قال وهو الذي أصل فيه محمد. قال وفي آخر التوراة ذكر هذه الأماكن الثلاثة جاء الله من طور سيناء يعني الذي كلم الله عليه موسى بن عمران وأشرق من ساعير يعني بلغتهم يعني جبل بيت المقدس الذي بعث الله منه عيسى واستعلن من جبال فاران يعني جبال مكة التي أرسل الله منها محمدا فذكرهم على الترتيب الوجودي بحسب ترتيبهم في الزمان. إذن هذا موجود كذلك ما هو موجود في هذه السورة موجود كذلك في التوراة. ولهذا أقسم بالأشرف ثم الأشرف منه ثم بالأشرف منهما وهي مكة. وقوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم هذا هو المقسم عليه. إذن أنبه كذلك على أن والتين هذه الواو قسم والزيتون معطوف على التين الذي أقسم به وطور السينين كذلك معطوف وهذا البلد الأمين كذلك معطوف لقد خلقنا الإنسان. إذن هذا هو جواب القسم معناها الله عز وجل أقسم بهذا والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين لقد هذا هو جواب القسم أي الذي أقسم الله تبارك وتعالى عليه لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وإذا قلنا الإنسان الألف واللام داخلة على الإنسان ألف ماذا؟ التي للاستغراق. استغراق معناها أن جميع بين إنسان كل إنسان هذه الاستغراق يمكنك أن تجعل محلها كل والكلام يصلح في غير القرآن يعني. قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم هذا هو المقسم عليه وهو أنه تعالى خلق الإنسان في أحسن صورة وشكل منتصب القامة. إذا الإنسان صورته المشرفة التي هو كرم بها في هذه الاعتدال في القامة ترون أن أشرف شيء منه هو هذا الوجه الذي اجتمعت فيه حواسه فتراه يعني بعيد عن الأرض ليس منكبا كما نرى الحيوانات تمشي على أربع وجهها قريب من الأرض وحواسها ونحو ذلك بينما الإنسان الذي هذا الوجه منه الذي يحمل حواسه نعم كان بعيد عن الأرض وعال مرتفع وقامته هكذا معتدلة هذا هو كرامة بني آدم نعم أو منها أقول من مما كرم به بني آدم في قامته وفي صورته. قال وشكل منتصب القامة سوي الأعضاء حسنها ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين. إذن خلقناه في أحسن تقويم ثم رددناه الله عز وجل يقول قال أسفل سافلين أي إلى النار. قاله مجاهد وأبو العالية والحسن وابن زيد وغيرهم ثم بعد هذا الحسن بعد هذا الحسن والنظارة مصيره إلى النار إن لم يطع الله ويتبع الرسل. نعم إذن هذا الذي نحن عليه من هذه الحالة التي هي حسن القوامة واعتدالها وحسن الصورة هي نعمة من نعم الله تبارك وتعالى علينا، إنسان يستعملها كذلك وهو يؤدي شكر النعمة في طاعة الله تبارك وتعالى، وأن يسجد لله عز وجل ويركع له، نعم، ويسجد يضع هذه المواضع الشريفة في الأرض، نعم، ساجد لله عز وجل متواضع لله تبارك وتعالى، وهذا يكون من أداء شكر هذه النعمة. قال تبارك وتعالى: إلا الذين آمنوا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال بعضهم: ثم رددناه أسفل سافلين، أي إلى أرذل العمر. أرذل العمر معناه يصير في آخر عمره على حالة تراه كالصبيان، وبعض الناس نراه يفقد ذاكرته كلها، وربما ينسى أقرب الناس إليه، وإلى آخر ذلك من أحواله التي يعود بها كأنما هو صار إلى الصبا من جديد. نعم. قال: روي هذا عن ابن عباس وعكرمة، حتى قال عكرمة: من جمع القرآن لم يرد إلى أرذل العمر. معناها الأمان من هذه الحالة مع ما سيأتي على كلها من تعقبها، أنه يرد إلى أسفل السافلين، أنه يجمع القرآن، من يحفظه كما نقول. واختار ذلك ابن جرير: ولو كان هذا هو المراد لما حسن استثناء المؤمنين من ذلك. لو كان هذا هو المراد لما كان قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات بمعنى لا يردون إلى أسفل سافلين، وفيهم طبعا من لم يجمع القرآن وهو مؤمن، إذن فكيف يخص بهذا الاستثناء أو بأسفل سافلين أرض العمر؟ إذن كأنه لما ذكر ترجيح ابن جرير ذكر ما يعكر على هذا الترجيح، لأن الهرم قد يصيب بعضهم، وإنما المراد ما ذكرناه. إذن المراد بأسفل السافلين هي النار وبئس المصير، نسأل الله عز وجل أن يجيرنا من النار. قال: وإنما المراد ما ذكرناه كقوله: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقوله: فلهم أجر غير ممنون، أي غير مقطوع. غير ممنون بمعنى غير مقطوع، تطلق ممنون وهو كما تقدم من المن، نعم، وتطلق ممنون بمعنى مقطوع كما تقدم. ثم قال: فما يكذبك بعد بالدين. فما يكذبك يعني يا ابن آدم، كأنه خاطبه أو التفت إليه في الخطاب، يا ابن آدم فما يكذبك يعني يا ابن آدم بعد بالدين. بعد كأنه ظرف هكذا يبنى على الضم ومن ظروف الغايات، أي بعد هذا كله، بعدما تقدم حذف هذا المضاف، نعم، ثم يعني جعله مبني على الضم. ما يكذبك بالدين بعد ذلك، يعني أي قال: أي بالجزاء من المعاد، وقد علمت البدءة. وقد علمت البدءة، الدين هو المراد بماذا؟ الجزاء يوم القيامة، مالك يوم الدين، أي يوم الجزاء، نعم. قال: وقد علمت البدءة، خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك، أي ما الذي يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ إذن هذا كذلك فيه ذكر المعاد، ذكر المعاد، نعم. ما هي الطريقة التي ذكرها هنا؟ تشبه الطريقة التي فيها ذكر الله عز وجل قدرته تبارك وتعالى على إحياء الموتى، وعلى أنه كما بدأنا أول خلق نعيده، حديث على النشأة الأولى، نعم، تشبهها، نعم، أو قريب منها. قال: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وفيه كذلك أن حكمته تبارك وتعالى تقتضي أنه لا يترك الخلق سدى، يعني هذه الدنيا يقع فيها ما يقع من ظلم واعتداء وكذا وكذا وكذا، الأمور تنتهي من غير حساب ويبقى المظلوم مظلوما وكذا، هذا ليس من حكمة الله عز وجل، وإنما الله عز وجل يوم القيامة كل واحد سوف يأخذ حقه كاملا، نعم حتى الشاة الجلحاء تقتص من القرناء. نعم. قال: الذي لا يجوز ولا يظلم أحد ولا يظلم أحدا ومن عدله أن يقيم القيامة فينصف المظلوم في الدنيا ممن ظلمه. نعم. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أي ما أي أما هو أحكم الحاكمين الذي لا يجوز أو لا يجور عفوا لا يجور ولا يظلم أحدا ومن عدله أن يقيم القيامة فينصف المظلوم في الدنيا ممن ظلمه. نعم. تفسير سورة اقرأ: وهي أول شيء نزل من القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نعم. هذه السورة على كل حال دائما تذكر، سيما أهل السيرة يذكرونها. نعم. في بدء الوحي، بدء الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأول كتاب في صحيح البخاري وكتاب الوحي. قال: وروى الإمام أحمد عن عائشة قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم. الصادقة في بعض الروايات الصالحة، وما يراه أي الإخوة الشخص في نومه على ثلاثة، على ثلاثة أقسام، هذا واحد منها، الرؤيا الصادقة أو الرؤيا الصالحة. لا تزال هذه الرؤيا موجودة اليوم، موجودة. نعم. وهي جزء، جزء من 46 جزءا من النبوة، يعني من وجد شيئا منها فعنده جزء من جزء من 46 جزء من النبوة، من النبوة. نعم. النبوة انقطعت، لم يبق منها إلا هذه المبشرات. إذن الرؤية الصالحة قلنا قسم، وهناك قسم يسمى أضغاث الأحلام. أضغاث أحلام، ما معنى أضغاث أحلام؟ ترى إنسان يرى في نومه أشياء غير منسقة، غير منسقة، مبعثرة في صورة فوضوية، غير متماسكة، غير مرتبة، لا تصلح أن الإنسان يجعل منها حكاية. هذه تسمى أضغاث أحلام، وهي في الغالب تكون أمنيات النفس. من الشخص عنده أمنيات، أشياء يحب أن يحققها فيعجز عن تحقيقها في الواقع، فيرى نفسه في المنام أنه قد وصل إليها وحققها، فيسمى هذا ماذا؟ أضغاث أحلام. وهناك قسم ثالث وهو تلاعبات الشيطان بابن آدم، يريه في المنام أنه وقع له كذا، وأنه مات، وأنه ضربه شخص، وأنه وقع، كلها منامات مفزعة، ومنامات كذلك الشخص إذا ربما لم يكن يعرف الهدي النبوي ربما يعيش أيام بعدها وهو عبوس الوجه. ممكن تقول له: فلان ما بك هذه الأيام، أراك مكفهر هكذا، ما بك. هو في نفسه ممكن لا يعرف ماذا، ولكن تسلط عليه هذا المنام أو هذا الحلم فغير له مجريات حياته، فصار يعيش نوع من اليأس ونحو ذلك، استولى عليه فصار هكذا يأمن. نعم. يعيش. وهذا النوع القسم الثالث الذي هو قلت يعني تلاعبات الشيطان بالإنسان في المنام سهل. الإنسان إذا كان نائما على جهة ينقلب الجهة الأخرى غيرها وينفث عن يساره ثلاثا هكذا. نعم. ويقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت في منامي أن يضرني في ديني ودنياي، ويواصل نومه أو إن شاء قام ولا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه، لن يجد منها شيئا، وإنما الشيطان ربما هذه محاولته. ولتعلموا كذلك أن الشيطان حتى في المنام ولا يتركنا، فكيف في اليقظة؟ فلنحذر إذن منه. نعم. وأما هذه ولا يجوز له كذلك أن يقصها على أحد، كأن مكان لا صديق ولا عدو، الغيها وإذا قصصتها ولو كأنك مثلا تحكيها لي وممكن لصديقك أو لأقرب الناس إليك وكذا وكذا كأنك تريد تجذب الوقت كما نقول مثلا ونحو ذلك، لا، إذا فعلت يعلم بأنه سوف يأتيك غدا. وإذا علم أنك هذه المنامات التي تحكيها أنت الناس تفعل هكذا سوف يحكيك لنا ويشوف نفسه ذاك الذي فعله بك ويراك أنت مهتم به وتحكيه، وربما كذلك أنت قلق منه فسوف يعود إليك، ولكن الذي ألغاه وأقصاه من اهتمامه أصلا هذا لن يعود إليه الشيطان. وكان بعض الناس اليومين يقول كنا نشوف على الأمور كابوسية في المنام كذا وكذا، حتى وعلى هذه الطريقة في الحق لا تحكيه، دعه، نعم، سوف يضمحل ولن تجد منه شيئا، نعم. وأما إذا كانت القسم الأول وهو الرؤية الصالحة، نعم، فهو داخل تحت قوله وأما بنعمة ربك فحدث، أي نعمة حدث بها سيما إذا وجدت من يفسرها لك أو يؤولها لك أو يعبرها، يسمونه تعبير ويسمونه تأويل ويسمونه كذلك التفسير. هذه الأحلام أي التي هي الرؤيا مبشرات الرؤيا الصالحة قسمين، منها ما هو رموز، رموز بمعنى يقرأها واحد متخصص، يعني كلمات ربما دلالاتها العادية ليست هي، فتحتاج إلى فك هذه الرموز بقراءة يعني من واحد معروف مثلا بين الناس بأنه يفك هذه الرموز، نعم. وإما أن تكون هي على 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 ما رأيت كما هي ما فيها رموز ولا شيء، نعم، فإذا كانت على ما هي فلا إشكال، وأما إذا كانت رموز فلا بد لك أن تلتمس لها من يعني تذكرها له على أساس أنه سوف يبين لك ويسقط كل رمز على على ما هو عليه، نعم، وهي تقع على ما فسرت به كذلك، ولا يجوز الإنسان يركبها كذلك من عنده يعني حلما ويدعي بأنه رأى كذا وكذا ويذهب إلى شخص ليفسره له، نعم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده الرؤية الصالحة، الرؤية الصالحة هذا النوع الذي قلنا هو جزء من 46 جزءا من النبوة كان يجده صلى الله عليه وسلم، نعم. قالت فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني كما رأى، ثم حبب إليه الخلاء يختلي، سيما عن الجاهلية الشرك وعبادة الأوثان وعبادة الأصنام ونحو ذلك. قال ثم حبب إليه الخلاء يختلي يعني، فكان يأتي حراء فيتحنث فيه، تحنث معناه التعبد، وهو التعبد الليالي ذوات العدد، ويتزوج لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزوج لمثلها، أي لمثل هذه الخرجة التي خرجها، حتى فجأه الحق وهو أظنها فجأه، أظنها فجأه ويكون المضارع يفجأه، وإذا كان فجأه فكذلك يكون يفجأه، نعم. إذن قال حتى فجأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فيه فقال اقرأ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما أنا بقارئ، ما أنا، ما هذه النافية، ويقصد صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ معنى لست من أهل القراءة، ليس معنى ما أنا بقارئ معنى لا أقرأ، من لا استجيب لأمرك، لا، ما أنا بقارئ بمعنى لست ممن يقرأ. قال فأخذني فغطني، الغط معنى كأنه ضمة فيها ما فيها من يعني ربما الانتباه أو شد انتباهنا، قال حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني معنى اطلقني، فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال الجهد معنى المشقة، كأنه غطه غطة بمعنى كأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد منها شيء من الضيق، فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق حتى بلغ ما لم يعلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه كلها نزلت في هذه المناسبة، حتى بلغ ما لم يعلم. قال فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة، يرجف قلبه صلى الله عليه وسلم، مشهد لأول مرة يقع له. نعم، فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال يا خديجة مالي، فأخبرها الخبر أي ما وجده في غار حراء، وقال قد خشيت على نفسي. فقالت له كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة وتصدق الحديث وتحمل الكلا، الكلا معنى الإنسان العاجز، وتقري الضيف، قراء الضيف معناها ما يعد له من الطعام. الضيف يعني هناك من الناس من هكذا دائما على ما هو معروف، حتى العرب قديم كانت عندهم هذا قراء الضيف، يسمى قراء الضيف أن الشخص دائما عنده يعني كأنه شيء في ماله هكذا يعده فجئه. نعم فجئه، ربما هو قلنا الذي جيد لو نضبطها بكسر الجيم. نعم، وتكون كذلك الهمزة على النبرة بدل همزة على الألف، فجئه تكون الهمزة على النبرة. نعم، قال فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة زوجته التي تزوج بها صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي. فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال يا خديجة مالي، فأخبرها الخبر وقال قد خشيت على نفسي. فقالت له كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا. سبحان الله، هذه كلمة أبشر اليوم مازال في السعودية. قالت أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة، إنك لتصل الرحمة وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. النوائب معناها ما ينوب الإنسان من الصعاب، أنت تعينه عليه. ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي، وهو ابن عم خديجة، طبعا هو الذي كان عنده مقاري، يعرف شوية عنده شوية من العلم هكذا فقط، وإن كان علم ما هو موجود في الكتب السابقة فهو يعني أمثل ما هو موجود في ذلك الوقت، يعني لعله ممكن يعرف تفسير ما حصل. نعم نعم، قالت وكان يكتب، نعم وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، ابن عمها أخي أبيها معناها عمها خبة ابنه، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي، وكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت خديجة أي ابن عم، اسمع من ابن أخي. فقال ورقة ابن أخي ما ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى، فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى، هذا الناموس الذي أنزل على موسى. إذن الناموس يطلق ويراد به جبريل عليه السلام، خلاف لما ربما هو شائع عندنا نقول الناموس بعض يقول الناموس، وزيد عندنا واحد نواد يقول هو الناموس. نعم قال ليتني، قال نعم قال هذا الناموس الذي أنزل على موسى ليتني فيها جذعا أكون حيا حين يخرجك قومك، بمعنى يقول له لو كنت في ذلك الوقت، بمعنى أستطيع أن أدافع عنك وأن أكون من أنصارك عندما يخرجك قومك. نعم، توقع أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يخرجه قومه. نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ أو مخرجيهم؟ فقال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي. معنى ما جاء أحد بهذا الذي جئت به من الدين، نعم، الذي فيه التوحيد وفيه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، إلا قابله الناس بالعداوة، لأنه سوف يعني يمحي أوضاعهم هذه التي هم عليها من الدين الفاسد ويأتي بالدين السماوي. نعم، قال: لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي، أن توفي وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحب لكم أن تضعوا هنا خط بعد، ثم يأتي بعد ذلك: فيما بلغنا إلا عودي. قال: حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا انتهى البخاري، هنا انتهت رواية البخاري عند هذا الموضع بالضبط. رواية البخاري الحديث في كتاب التفسير وفي مواضع أخرى على كل حال، هنا انتهى. هذه الزيادة هي من بلاغات محمد بن شهاب الزهري، وهي بعد قوله: فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال. قلنا هذه الزيادة لم تثبت، وكثير من أصحاب السير يعتنون بها ويذكرونها، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة يطلع على جبل، على جبل ويريد أن يرمي نفسه من جبل. قلت: هذا من بلاغات محمد بن شهاب الزهري، علق عليه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح السيرة النبوية، قال: من بلاغات الزهري، بل وليست في البخاري ولا على شرط صحيح البخاري، ولذلك لم يخرجها مسلم في صحيحه. هذه الزيادة لتنتبه لها، يظن الواحد بأنه ما زال الكلام متواصل في البخاري، ليس في البخاري الزيادة. قال: فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى، يتردى بمعنى ماذا؟ يلقي بنفسه. نعم، يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة، بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه، تبدى له جبريل فقال: يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن بذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك. فإذا أوفى بذروة، معنى تكرر من هذا الفعل، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. وهذا الحديث، هذا هو الغريب، قال: وهذا الحديث مخرج في الصحيحين. هذا لابد أن تنتبه له. قال: وهذا الحديث، ليس هكذا قلت، قلت من ذلك الموضع إنما هو من بلاغات محمد بن شهاب الزهري وليس في البخاري، بل قال الشيخ الألباني حمر ليس حتى على شرط البخاري. قال: ولذلك قلت هذا الكلام في صحيح السيرة. الشيخ الألباني رحمه الله له مشروع كتاب صحيح السيرة لم يكمله، وأخرج منه كتاب واحد فقط، نعم، مطبوع موجود، ذكر هذا الكلام الذي أذكره الآن. نعم، وإنما ترجعون لصحيح البخاري كذلك لا تجدون هذه الزيادة، وإنما في صحيح البخاري لم يصرح بأنها من بلاغات محمد بن شهاب الزهري، ولكن ذكرها هكذا. نعم، قال: وهذا الحديث مخرج في الصحيحين. نعم، آخر موضع: حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا انتهى الحديث كما في صحيح البخاري، لأن محمد بن شهاب الزهري روي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، مع أن عائشة رضي الله نفسها هذا يسمى من مراسيلها، واضح لا؟ ليس مما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عائشة تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمكة، إنما في المدينة، وهي رضي الله عنها لم تشهد هذا المشهد أصلا وما حضرته، وإنما لابد أنها سمعته من صحابي آخر. مراسيل الصحابي لا إشكال فيها، نعم مراسيل الصحابي أنا الذي يقول فيه الصحابي مما لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، نعم فهذا لا إشكال في مرسل عائشة رضي الله عنها، ولكن إشكال فيما نعم قلنا هنا دمجه كأنه من كلامي أو من مما روته عائشة، وإنما هو من بلاغات قلت محمد بن شهاب الزهري. نعم قال فأول شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركات، وهن أول رحمة رحم الله بها العباد، وأول نعمة أنعم الله بها عليهم، وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة. قال تعالى نعم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، خلق الإنسان من علق. العلق ربما كنا قديم نسمع الناس يقولون ماذا علقة، نعم جبيبة هكذا حمراء تكون في الماء تعيش في الماء، نعم يقول العلقة، نعم وهي ربما إشارة إلى فعلها فقط لأنها تتعلق، هكذا كذلك العلقة تتعلق بجدار الرحم المرأة. نعم خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم اقرأ الثاني، هذه ليست توكيد للأولى على الصحيح وإنما هي تأسيس، لأن الذي تعلقت بالأولى غير الثانية. اقرأ باسم ربك هكذا أيها الإخوة، كذلك أنبه على أن ذكر اسم الله عز وجل على افتتاحيات الأمور مما تطلب به البركة، الناس يتعلقون بالبركة كثيرا ولكن ربما يريدونها من جهات لم تثبت بها، ودونهم مثلا الإنسان يقول بسم الله عند أكله عند شربه بل حتى عند دخوله بيت الخلاء عند جماعه إلى آخر ذلك من المواضع يقول بسم الله. نعم أنت شير، نعم تفضل، نعم بسم الله يقولها قلت شخص ويحاول أن يجتهد، وهي من ذكر الله تبارك وتعالى أن يقول بسم الله عند شربه عند أكله عند ما يريد أن يبدأ ما يبدأه من أمور الشريفة يقول بسم الله بسم الله وهو يذكر اسم الله تبارك وتعالى. بل هناك مواضع واجبة كعند الأكل مثلا أو عند الذبح يقول بسم الله، تفضل يقول بسم الله. نعم قال نعم وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة، وأن من كرمه تعالى أن علم الإنسان ما لم يعلم فشرفه وكرمه بالعلم، وهو القدر الذي امتاز به أبو البرية آدم على الملائكة وعلم آدم الأسماء كلها، الله عز وجل الذي علمه وبه امتاز. نعم والعلم تارة يكون في الأذهان معلومات محصلة في الذهن، وتارة يكون في اللسان يتكلم بالشخص بما في ذهنه طبعا، وتارة يكون في الكتابة بالبناء، كل شيء موجود هذه الوجودات الثلاث، شيء في الذهن وفي اللسان وكذلك يكون مكتوبا ذهنيا ولفظيا ورسميا، والرسمي يستلزمها من غير عكس، معنى كل ما هو مكتوب لا بد أن يكون في اللسان ويكون في الذهن كذلك. فلهذا قال اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، القلم الأقلام كانوا قديما يعني يأتون ب لنسمح لنا الضصبة هكذا كما هو موصول جاء واحد الوقت على كل القلم والقصب هذا يقسمونه ويجعلونه قلم، كانوا يأتون بها كما هي ربما يكون أفيد كأنه أنبوبة تمتلئ بالحبر وتبقى تنفخ تكتب، ثم صار بعد ذلك النص يعني يأتون بنصفها فقط، وكانت القلم يقلم كما تقلم الأظافر يقلم بمعنى يعني يصنع صناعة النعم، وهذا صار الآن هذا صرنا نسميه سيالة هكذا ولكن نطلق عليه قلم، وصورته صورة قلم ويفعل مثل ما يفعل القلم. قال وفي الأثر قيدوا العلم بالكتابة. قيدوا العلم بالكتابة. هكذا أيها الإخوة كل واحد لا يقيد الآن إلا وإن شاء الله سوف ربما إذا تقدم بنا وسألنا سؤال مما يتعلق بما سبق سوف إن شاء الله سوف يجيب. والذي يظن بأنه سوف هكذا يعني يغتر باللحظة الحالية وأنه يفهم ثم بعد يومين فقط كأنه ما حضر هذا المجلس. قال تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرايت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرايت إن كان على الهدى أومر بالتقوى أرايت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. يخبر تعالى عن الإنسان أنه ذو فرح وأشر وبطر وطغيان إذا رأى نفسه قد استغنى وكثر ماله. هذا من ضعف الإنسان أنه ربما وهو ضعيف مجرد ما يخرج عن هذا الضعف وتتغير حاله ويصير في حالة من الاستغناء يركبه الطغيان كما قال تعالى كلا إن الإنسان. إذن هذه كأنها صفة متأصلة في الإنسان وهي من الصفات التي ينبغي أن تزكي نفسك منها تتخلص منها وتتخلى عنها. إذا عرفتها تحاول أن تقلم أخلاقك من هذه الصفة صفة الطغيان بعد الغنى. نعم. وليس الغنى غنى المال ربما كما نحن نتوهم. قال بعضهم الاستغناء مجرد الاستغناء عن الغير حتى في قضاء الحوائج. كل منا كان عندما كان صغيرا له أم نعم تقوم بأساسيته وتغسل له يعني مواضع النجاسة منه وتغسل ثيابه وتطعمه وتشربه وترضعه إلى آخره. ثم بعد ذلك أخذ يستغني عن هذه الأشياء صار يأكل وحده ويقضي حاجته وحده ونحو ذلك. هذا كذلك استغناء. قال يخبر تعالى عن الإنسان أنه إذا إنه ذو فرح وأشر وبطر وطغيان إذا رأى نفسه. أين كلمة نفسه؟ رآه هكذا. أين هو نفسه؟ ضمير أي ضمير؟ في رآه ضمير الفاعل المفعول المفعول رآه وضمير الفاعل هو إن هو تقديره يعود على الإنسان. إذا الإنسان هو الفاعل المفعول نعم. إذن هذا كذلك من خصائص هذا النوع من الأفعال يسمى أفعال القلوب من خصائصها وحده أن الفاعل والمفعول يعود نفس الشخص ونفسه هو الفاعل وهو المفعول. رآه هو رأى نفسه هو الرائي وهو المرئي كما يقال مثلا رأيتني في المنام رأيتني هكذا نقول رأيتني بمعنى أنا رأيت نفسي أنا الرائي وأنا المرئي. هذا هو هنا كذلك انتبه له. هذا النوع من الأفعال يسمى أفعال القلوب من خصائصه. لا يمكن أن تقول مثلا ضربتني لا يصح ضربتني ما يصح أنت ضربت روحك. إذا أردت ضربت بلا ضربت روحك بلا فعلتها كذا قل ضربت نفسي لكن لا تقول ضربتني قل ضربت نفسي أو ضربت رأسي ولا ضربت يدي ولا ضربت ما ضربته من ولكن لا تقول ضربتني. لكن هنا في هذا الفعل يجوز أن تقول رأيتني خلتني. نعم. قال وكثر ماله، ثم تهدده وتوعده ووعظه فقال: إن إلى ربك الرجعى، إن إلى ربك الرجعى، تذكير له، إن إلى ربك الرجعى. نقول إن لله وإنا إليه راجعون. دائما الإنسان يتذكر أنه الرجعى إلى الله عز وجل يوم القيامة، مهما يقع منك ومهما يحصل منك فإنك ترجع إلى الله تبارك وتعالى وتحاسب على ما عملت وعلى ما قلت. نعم. قال: أي إلى الله المصير والمرجع، وسيحاسبك على مالك، من أين جمعته وفيما صرفته. ثم قال تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. نزلت في أبي جهل لعنه الله، وتوعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة عند بيت، فوعظه الله تعالى بالتي هي أحسن أولا. قال أبو جهل أو أقسم أنه لو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عند الكعبة فإنه سوف يطأ عنقه بقدمه، يعني يدير رجله على عنق النبي صلى الله عليه وسلم. نزلت في أبي جهل لعنه الله، توعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة عند البيت، فوعظه الله تعالى بالتي هي أحسن أولا. فقال: أرأيت إن كان على الهدى، إذا كان هذا على الهدى هل تفعل بهذا الفعل؟ أي فما ظنك إن كان هذا الذي تنهاه على الطريق المستقيمة في فعله، أو أمر بالتقوى بقوله وأنت تزجره وتتوعده على صلاته. ولهذا قال: ألم يعلم بأن الله يرى، أي أما علم هذا الناهي لهذا المهتدي أن الله يراه ويسمع كلامه وسيجازيه على فعله أتم الجزاء. ثم قال تعالى متوعدا ومتهددا: كلا لئن لم ينتهي، كلا، هذه كلا ليست كلا التي كنا نراها سابقا، هذه كلا من حقا، وقيل كلا كذلك بمعنى الزجر، كلا لئن لم ينتهي. هذه انتبه الكلام مركب فيه اللام، هذه التي تشعر بأن هناك قسم محذوف، إشعار به اللام التي تسمى اللام موطئة للقسم، وإن هذه شرطية، إن لئن لم ينتهي لنسفعا. اجتمع لدينا هنا ماذا؟ شرط وقسم، وحذف لدي اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت، إذا ما قد تأخر شرط فهو ملتزم، إذن يحذف أحدهما، إذن المذكور هو جواب القسم. قال: أي لئن لم يرجع عما هو فيه من الشقاق والعناد على أبو جهل لنسفعا بالناصية، هذا جواب الشرط، جواب القسم، لنسفعا. وانتبه جيد، ليس في القرآن الكريم إلا هذه مكتوبة، هي الأصل أنها نون تكيد خفيفة، نون تكيد خفيفة، نعم، بدل أن تكتب بالنون الخفيفة، نعم، كتبت هكذا في صورة التنوين على الألف، لنسفعا. ومثله كذلك وليكونا من الصاغرين، وقيل في قوله ألقيا ألقيا، نعم، والصحيح أنها ألقيا في جهنم كل كفار، يعني نعم. إذن لنسفعن بالناصية، نعم، قال لنسفعن بالناصية، أي لنسمنها سوادا يوم القيامة، يسيمها كما قال عز وجل: يعرف المجرمون بسيماهم فيوخذ بالنواصي والأقدام. الناصية هذه، وربما كذلك شعره جر منه، نعم، يأخذه الله عز وجل من هذا الموضع ويجره إلى جهنم ليعاقبه على ما أو على ما فعل. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. ثم قال: ناصية كاذبة خاطئة، يعني ناصية أبي جهل كاذبة في مقالها، خاطئة في فعالها، خاطئة، نعم، خاطئة، وربما تطلق كلمة مخطئ، قال فلان خاطئ، كقاسط ومقسط، يقال للشخص الخاطئ إذا كان يفعل ما يفعله عن عمد، عن عمد ليس عن جهل، يقال خاطئ. والمخطئ الناس يقولن هذه، وربما أطلق وأريد بها الشعر الذي في النصي، شعر يقال شعر النصي، هذا الشعر الذي في المكان بالضبط، وما هذا كله جبهة الحق ما بين هذا العظم وهذا العظم، كما يقال لهذا الشعر هنا هو الأصل الصدغي، يقال لهذا الموضع، وربما أطلق وأريد به الشعر النازل هنا. قال كاذبة، إذن قلت المخطئ تطلق ويراد به المخطئ من فعل ما فعل عن جهل، يقال فلان مخطئ. وما إذا قلت خاطئ لا يأكله إلا الخاطئون، بمعنى ما يفعلونه مما يفعلونه عن عمد. الله عز وجل قال خاطئة، يعني ناصية أبي جهل، كاذبة في مقالها، خاطئة في فعالها، فليدعو نادية، فليدعو نادية، أي هذا الرجل الذي هو أبو جهل فليدعو نادية عند ذاك، عندما الله عز وجل يدعو الزبانية الملائكة الذين يعاقبونه ويأخذونه بناصية ليعاقبه، يدعو عند ذلك ويستنجد بناديه، النادي معناها جماعة الذين يجتمعون معه ويتشاور معهم ويذكرون أمورهم ويذكرون كذا، يقاله يقال مثلا أهل النادي أو المنتدى أو نحو ذلك. إذن فليدعو ناديه سندعو الزبانية، بمعنى كأنه يعني يستنجد بهم ليفعل ذلك ولا يجدي طبعا. قال أي قومه وعشيرته، أي ليدعوهم يستنصر بهم، سندعو أي الله عز وجل سندعو الزبانية وهم ملائكة العذاب، حتى يعلم من يغلب. قيل الزبانية مفرد ليس جمع، وقيل جمع. قال حتى يعلم من يغلب أحزبنا أو حزبه. روى البخاري عن ابن عباس قال أبو جهل لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه، هكذا قال. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لئن فعله لأخذته الملائكة، وكذا رواه الترمذي والنسائي وابن جرير، وروى أحمد والترمذي وابن جرير وهذا لفظه عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام فمر به أبو جهل بن هشام فقال يا محمد ألم أنهك عن هذا وتوعده، فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهره فقال يا محمد بأي شيء تهددني، أما والله إني لأكثر هذا الوادي ناديا، فأنزل الله فليدع ناديه سندع الزبانية. قال ابن عباس لو دعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب من ساعته. وقال الترمذي حسن صحيح. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال قال أبو جهل لئن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه. قال فقال لو فعل لأخذته الملائكة عيانا، ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. وروى ابن جرير عن أبي هريرة قال قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا نعم. مقصود تعفير الوجه معناه السجود، تعفير الوجه معناه أن الشخص عندما يسجد طبعا سوف يعفر وجهه بالعفراء أي التراب. وروى ابن جرير عن أبي هريرة قال قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا نعم. قال فقال واللات والعزى لئن رأيته يصلي كذلك لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهه في التراب. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ليطأ على رقبته قال فما فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيده، يعني ما استطاع أن يصل النبي، وجد بينه وبين حائل لا يستطيع أن يصله وهو يحاول. قال فقيل له ما لك؟ قال فقال إن بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قال وأنزل الله لا أدري في حديث أبي هريرة أم لا، كلا إن الإنسان لا يطغى إلى آخر السورة، وقد رواه أحمد بن حنبل ومسلم والنسائي. وقوله كلا لا تطعه يعني يا محمد لا تطعه فيما ينهاك عنه من المداومة على العبادة وكثرتها، أي أبو جهل، وصلي حيث شئت ولا تباله، فإن الله حافظك وناصرك وهو يعصمك من الناس، واسجد واقترب. كما ثبت في الصحيح عند مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء. وتقدم أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسجد في إذا السماء انشقت وإقرأ باسم ربك. إذن هذه السورتان ثبت السجود فيهما، خلاف للمذهب المالكي على كل حال لا يسجدون هنا ولا يسجدون في سورة النجم ولا في إذا السماء انشقت. نتوقف القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.